وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب سلم التوفيق إلى محبة الله على التحقيق للإمام العلامة سيدنا عبد الله بن حسين بن طاهر بعلوي رحمه الله ونفعنا به وبكم في الدارين آمين ورضي الله تعالى عنكم. قال: فصل. يجب على من وقعت منه ردة العود فورا إلى الإسلام بالنطق بالشهادتين والإقلاع عما وقعت به الردة، ويجب عليه الندم على ما صدر منه والعزم على ألا يعود لمثله وقضاء ما فاته من واجبات الشرع في تلك المدة، فإن لم يتب وجبت استتابته ولا يقبل منه إلا الإسلام أو القتل، وبطل بها صومه وتيممه ونكاحه قبل الدخول وكذا بعده إن لم يعد إلى الإسلام في العدة، ولا يصح عقد نكاحه وتحرم ذبيحته، ولا يرث ولا يورث، ولا يصلى عليه ولا يغسل ولا يكفن ولا يدفن، وماله في
مقابر المسلمين يقصد.
فصل. يجب على كل مكلف أداء جميع ما أوجبه الله عليه، ويجب أن يؤديه على ما أمره الله به من الإتيان بأركانه وشروطه وتجنب مبطلاته، ويجب عليه أمر من رآه تاركا لشيء منها أو يأتي بها على غير وجهها، ويجب عليه قهره على ذلك إن قدر عليه، وإلا فيجب عليه الإنكار بقلبه إن عجز عن القهر والأمر، وذلك أضعف الإيمان، أي أقل ما يلزم الإنسان عند العجز، ويجب ترك جميع المحرمات ونهي مرتكبها ومنعه قهرا منها إن قدر عليه، وإلا وجب عليه أن ينكر ذلك بقلبه ومفارقة موضع المعصية، والحرام ما توعد الله مرتكبه بالعقاب ووعد تاركه بالثواب.
إن شاء الله لا قوة إلا بالله. الحمد لله. يبين الشيخ عليه رحمة الله تبارك وتعالى في هذا الأحكام، أحكام من وقعت منه الردة والعياذ بالله تبارك وتعالى، وحفظنا وأهلينا وأولادنا والمسلمين أجمعين. يقول: من وقعت منه ردة وجب عليه العود فورا إلى الإسلام. وكيف يعود للإسلام؟ بأن يقلع عما وقعت به الردة ويرجع إلى الاعتقاد الصحيح، ويرجع عن القول الخبيث الذي نطق به والفعل الشنيع الذي فعله، مع تجديد العهد على العموم. تجديد العهد على العموم بالشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهكذا قال: يجب عليه الندم على ما صدر منه والعزم على لا يعود لمثله، وهذه شروط التوبة التي إذا اجتمعت تحقق قبولها عند الله، لقوله تعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وأنواع الذنوب والمعاصي، ومنها الشرك، ومنها أخبث أنواع الكفر وهو الردة، وجميع الذنوب والمعاصي مشروع لصاحب التوبة، وتقبل منه التوبة ما لم يغرغر، ما لم تطلع الشمس من مغربها، إلا خصلة واحدة اختلفوا في قبول التوبة منها، وهو سفك دم المؤمن، قتل المؤمن عمدا، فقتل النفس هذا الذي فيه اختلاف هل تقبل توبته أو لا. ولم يختلف لا الصحابة ولا من بعدهم في بقية الذنوب كلها أنها تقبل منها التوبة. وإذا اجتمع شروط التوبة فالقبول محقق. إذا اجتمع الندم والإقلاع والعزم أن لا يعود فالقبول محقق. فإن تعلقت بحق آدمي أداء الحقوق ويرجعها إلى أهله، فإذا تمت هذه الشروط فهي مقبولة من جميع الذنوب، حتى أنواع الكفر والشرك، حتى أخبث أنواع الكفر وهو الردة تجب من التوبة، وتوبة مقبولة من صاحبه، إلا هذا القتل، قتل النفس واختلف فيها تقبل أو لا، ولم يختلف في شيء آخر من الذنوب المعاصي أنه يقبل منه التوبة مهما كان. لكن تعمد قتل النفس قيل تقبل توبته قيل لا تقبل. ومما يذكر عن ابن عباس أنه كان في مجلس فسأله السائل هل للقاتل توبة؟ فقال له نعم فذهب. فجاء الثاني قال هل للقاتل توبة؟ وقال لا ما تقبل توبة القاتل. فذهب. فقال الجلساء اختلف الجواب بالسؤال واحد. قال جاءني الأول وقد وقع في مصيبة القتل فأراد أن يتوب. ففتحت له الباب حتى لا يستفحل، إذا عرف أنه ما له توبة يستفحل في القتل. فلما الثاني تفرست أن بينه وبين بعض بني عمه نزاع وأنه يفكر في قتله ثم يتوب. قلت له حتى لا يقع في المصيبة. فلما ذهبوا تتبعهم حصلهم كما قال عليه رضوان الله تبارك وتعالى. وإن كان إذن لصح أن التوبة إذا صحت بشروطها مقبولة ولو من القتل، ولكن ما اختلف في شيء من الذنوب المعاصية تقبل من التوبة أم لا إلا قتل النفس التي حرم الله. أما أشنعه قال وقضى ما فاته من واجبات الشرع في مدة ردته، فإن لم يتب وجبت استتابته أي من قبل الحاكم، من قبل ولي الأمر في الإسلام يجب عليه أن يستتيبه وأن يتوسل إلى ذلك ببيان ما اشتبه عليه وب إيضاح الأمر له من قبل العلماء حتى يرجع إلى الاعتقاد الحق وإلى دين الحق. ولا يقبل منه إلا الإسلام أو القتل بالنسبة للحاكم إذا من ارتد من رعيته فيستتيبه، ولا يقبل منه إلا الإسلام، فإن أصر فحده القتل حتى لا يتخذ دين الله لعبا وهزوا. قال وبطل بها إذا حصلت منه الردة وهو صائم، بطل صوم لذلك اليوم، ولو عاد بعد لحظات إلى الإسلام فصوم هذا اليوم بطل، يبطل الصوم، يبطل التيمم إذا كان متيمم لشيء من الصلوات ثم حصل منه شيء من ما ذكر من الردة ثم تاب، قال بصلي، يقول روح تيمم، قال أنا قلت تيممت قد أبطلته الردة، لأن الرخص لا تناط بالمعاصي. ونكاحه قبل الدخول إذا كان قد عقد على امرأة ثم حصلت منه الردة قبل أن يدخل بها فسخ النكاح انفسخ، ولا يجوز يرجع إليها إلا بعقد جديد بعد أن يعود للإسلام. فإن كان قد دخل بها فإن عاد إلى الإسلام وهي لا تزال في العدة لم تنقضي عدتها، سواء كانت ذات حمل بوضع حملها أو كانت من ذوات الحيض بثلاثة قروء أو كانت من الآيسة أو لا تحيض بثلاثة أشهر، فإن عاد في هذه المدة قبل أن ينقضي عدتها عادت إليه. فإن تمادى حتى انقضت العدة خرجت من عقده، فإن عاد بعد ذلك الإسلام ما هي أجنبية ولا تجوز له إلا بعقد جديد. قال وكذا بعده أي بعد الدخول إن لم يعد للإسلام في العدة، ولا يصح عقد نكاحه في أيام ردته تزوج ابنته وتزوج ما له ولاية عليها، ولا يصح من عقد النكاح أن الولاية تنتقل للذي بعده، ما لا ولاية لكافر على مسلم. وتحرم ذبيحته ما يذبحه في أيام الردة من الإبل والبقر والغنم ما يجوز تناوله لأنه ذبح كافر مرتد، ولو مات وهو مرتد والعياذ بالله تعالى فلا يرث، فلا يرث منه ورثته شيء، كما أنه لا يرث هو إذا مات أحد أقاربه وهو في الردة، لأنه لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، ولا يصلى ولا يورث. كيف ما يورث؟ المال يرجع في للمسلمين إذا مات وهو مرتد وقيم عليه الحد بسبب الردة فقتل، فماله كله في يصرف المصالح العامة المسلمين، بيت المال ما يرث أحد من قرابته. ولا يصلى عليه لأنه على غير الملة والعياذ بالله تعالى، ولا يغسل أي على سبيل الوجوب، ولا يكفن أيضا على سبيل الوجوب، يعني أنه لا يحرم ذلك، لكن الصلاة عليه حرام، وأما تغسيله وتكفينه ما يحرم ولكن لا يلزم. وأما قوله ولا يدفن أي لا يجب دفنه، ولا يجوز أن يدفن في مقابر المسلمين، يعني يجوز أن يدفن، ما هو حرام دفنه ولكن ليس في مقابر المسلمين، في مقبرة أخرى، لئلا يتأذى المسلمون بما يسمعوا الأموات وأرواحهم في البرزخ من عذابه وتعذيبهم. وهكذا فإن الجار الصالح ينفع في الدنيا والآخرة، والجار السوء يضر يؤذي في الدنيا والآخرة. كان في بعض بلاد اليمن واحد حفار قبور، وهو نايم في الليل مرأتين قد ماتتها تقول أن له اسمع شوف فلان بيموت لا تقبر جنبنا ولا قريب مننا. انتبه وتعجب ثاني مرة وراهما يقول اسمع فلان بيموت لا تقربوا من قذانا ولا تقبروا جنبنا. ثالث مرة وخرج يصلي الفجر جاء وقالوا فلان مات نفس الاسم اللي اسمه. قال خرجت المقبرة حصلت القبور جنب هندولة. قلت لا والله ما دام قد جين وان مهتمات ولا بقبره هنا. قال روحت للطرف الثاني من المقبرة بعيد هناك، حفرت له قبر بعيد منهم وقبرته فيه. وكان بعض الناس عنده ابنة له توفيت صغيرة وكان معلق بها ويحبها، وكان يراها كثير في النوم، وراها ذات ليلة إذا شعرها مبيض قال ما هذا يا بنتي عندكم عذاب؟ قالت لا ما علينا عذاب، لكن فلان بن فلان أمس توفي قبر عندنا. فلما قبر في المقبرة زفرت جهنم لقدوم زفرة شاب منا كل رضيع. مصيبة الجار السوء يضر في الدنيا وفي الآخرة. ولهذا قال سيدنا موسى لما حضرت الوفاة أدنني من الأرض المقدسة رمية حجر، طلب القرب من الأرض المقدسة. وفي الحديث لما مات التائب وقتل 96 نفس وقد عمل، ولما صدق في التوبة رجع إلى الله أشار إليه العالم قال أرضك أرض سوء، اتركها شوف القرية الفنية فيها صالحين وأخيار اذهب إليهم جعل باقي عمرك معهم عسى تصح لك التوبة يقبلك الله، ما قدر حد يحول بينك وبين الله. لما كان في الطريق أدركه الموت، يقول صلى الله عليه وسلم فناء بصدره، يعني رمى نفسه إلى جهة الأرض التي يريدها متبرئ من الأرض التي كان فيها ومن أهلها. فحفظ الله ذلك. ولما اختصمت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب أرسل لهم ملك بحكم الله بينهم يقول قيسوا ما بين الأرضين، فإن كان أقرب إلى أرض الأشرار فلتأخذه ملائكة العذاب، وإن كان أقرب إلى أرض الرحمة أرض الأخيار فلتأخذه ملائكة الرحمة. يقول وأوحى الله إلى الأرض هذه أن تبعدي وهذه أن تقربي. الفوجد أقرب إلى أرض الأخيار بشبرين، هذا اللي قلناه بصدري. فأخذته ملائكة الرحمة، لا إله إلا الله، الله لا إله إلا الله. هكذا كان سيدنا عمر عليه رحمة الله ورضوانه أرسل ولده عبد الله بن عمر إلى سيدتنا عائشة من المؤمنين يقول له استأذني لي أن أدفن عند رسول الله وأبي بكر في الحجرة. فلما رجع قال ما وراءك؟ قال قالت أذنت لك بذلك وأنها كانت تعد لنفسها ولكن طيبت لك نفسها. قال الحمد لله لم يكن في نفسي شيء أهم من ذلك، لم يكن في نفسي شيء أهم من ذلك، كان مهتم بأن يكبر في هذا المكان، يكبر لا إله إلا الله. ولما كبر سيدنا معروف الكرخي في بغداد رأى بعضهم قال ما فعل بك؟ قال لما قبروني وصلت البرزخ أعتق الله من على يميني 20,000 على يساري 20,000 وأمامي 20,000 ومن خلفي 20,000 أعتقهم من النار إكراما لوفادتي عليه. سبحان الله. ولهذا قالوا هذا المرتد لا يقبر في مقابر المسلمين، ما يجوز. يجوز يدفن نعم، لكن ما يجوز أن يدفن في مقابر المسلمين ولا يلزم دفنه. وهكذا كان قديم في صنعاء أيام استعمال الدواب هذه قبل انتشار الدراجات والسيارات، نوع من المرض يجي للحمير كان عندهم. عجيب إذا 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 جاء المرض هذا للحمار دواءه فقط يفزع، إن أصابته فزعة يصح ويرجع يذهب عنه المرض. فتصالح أهل صنعاء إذا حد أصاب حقه الحمار شيء نوع هذا النوع من المرض في قبور هناك اليهود عندهم يروحون بالمقبرة حق اليهود يشيلوا الحمار اللي عند المقبرة حق اليهود يقول براسه كذا ويصحوا يشفى من المرض، لأن الدواب الحيوانات تسمع العذاب، تسمع عذاب المعذبين. والنبي لما ذكر الضربة في القبر للعاصي قال وصيحته قال يسمعه كل شيء إلا الثقلان، يسمعه كل شيء، الحيوانات تسمع عذاب المعذبين وصياحهم إلا الإنس والجن يقولوا لو سمعوها لصعقوا. اللهم أجرنا من النار أجعلنا في الأخيار. ولهذا ذكر أيضا فقه عندنا إذا واحد مات في مكان أوصى أن يقبر في مكان آخر، قالوا إن كان هناك ميزة مثل الأرض المقدسة بيت المقدس مثل المدينة ومكة أو المكان الذي أوصى أن ينقل إليه معروف بالصالحين ومقبرة فيها كثير معروفين من خيار الأمة يتنفذ وصيته. وأما ماشي من هذه الأوجه ما يلزم تنفيذ وصيته يكبر حيث ما يكبر. لا إله إلا الله. قال وماله في أي لا يرثه أحد من المسلمين فهو مرتد. ثم ذكر التعريف الواجب فيما تقدم معنا أنه ما توعد الله تاركه بالعقاب ووعد فاعله بالثواب وعكسه الحرام، ونعرفه ما توعد الله مرتكبه بالعقاب ووعد تاركه بالثواب. فإذن فالواجب ما يثاب على تركه وما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، وعكسه الحرام ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله. يقول يجب على كل مكلف أداء جميع ما أوجبه الله عليه، ويجب أن يؤديه على ما أمره الله به من الإتيان بأركانه وشروطه وتجنب مبطلاته، ويجب عليه أمر من رآه تاركا لشيء من الواجبات أو يأتي بها على غير وجهها يخل بأركانها وشروطها. قال فإن كان له ولاية عليه يجب عليه قهره على ذلك، وهو النهي عن المنكر باليد إن قدر عليه، وإلا فباللسان وإلا فبالقلب، فيجب الإنكار بقلبه إن عجز عن القهر والأمر، وذلك أضعف الإيمان. هي أقل ما يلزم الإنسان عند العجز. قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ويجب ترك جميع المحرمات ونهي مرتكبها عنها وعن ارتكابها، فإن كان له ولاية عليه منعه قهرا منها، وإلا وجب عليه أن ينكر ذلك بقلبه، لكن مع مفارقة موضع المعصية. ما يقول أنا أنكر عليهم يحضر معهم وقت ما يعصون، فإن الإنكار يجب يفارق الموضع الذي يعصون الله تعالى فيه، ولا يحضر معهم ولا يقرهم على ذلك. قال هذا أيضا تعريف الحرام: ما توعد الله مرتكبه بالعقاب ووعد تاركه بالثواب. قال: إن كان الترك لأجل امتثال أمر الله سواء، وأما المكروه فما لا يعاقب على فعله ولكن يثاب على تركه امتثالا ولا يعاقب على فعله. هذا المكروه الكراهة التنزيه كما يسمونه، الحرام مكروه لكن كراهة التحريم، والمكروه كراهة التنزيه دون الحرام، يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله. وبقي بعد ذلك المندوب، وهو ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. بقي بعد ذلك المباح، وهو الذي لا يثاب ولا يعاقب على فعله ولا على تركه. وعلمنا أن هذا نظام الحق تعالى في تسيير أعمال المكلفين على ظهر الأرض، فكل ما يفعله المكلف إما واجب وإما محرم وإما مندوب وإما مكروه وإما مباح. بعده
فصل: فمن الواجب خمس صلوات في اليوم والليلة: الظهر ووقتها إذا زالت الشمس إلى مصير ظل كل شيء مثله غير ظل الاستواء، والعصر ووقتها من بعد وقت الظهر إلى مغيب الشمس، والمغرب ووقتها من بعد مغيب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، والعشاء ووقتها من بعد وقت المغرب إلى طلوع الفجر الصادق، والصبح ووقتها من بعد وقت العشاء إلى طلوع الشمس. فتجب هذه الفروض في أوقاتها على كل مسلم بالغ عاقل طاهر، فيحرم تقديمها على وقتها وتأخيرها عنه بغير عذر، فإن طرأ مانع كحيض بعدما مضى من وقتها ما يسعها وطهرها لنحو سلس لزمه قضاؤها، أو زال المانع وقد بقي من الوقت قدر تكبيرة لزمته مع ما قبلها إن جمعت معها.
ما شاء الله تبارك الله. فمن أهم الواجبات وهي أعظمها بعد الشهادتين الصلوات، الصلوات الخمس، وهي كما تقدم معنا من المجمع عليه ومن المعلوم من الدين بالضرورة. فمن الواجب خمس صلوات في اليوم والليلة، قال صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات فرضهن الله على العباد في اليوم والليلة، فمن أداهن لمواقيتهن كن له نورا برهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. والعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، حتى قيل في قوله تعالى: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهد. الصلوات الخمس، قامة الصلوات الخمس، فهي صلة بين العبد وبين ربه. وكذلك لم يقل أحد من العلماء ولا من الصحابة فمن بعدهم بأن ترك شيء من الواجبات اختلفوا هل يكون كفرا، اختلفوا فيه أي شيء واجب من الواجبات إذا ترك هل يكون كفرا، إلا الصلاة اختلف فيها. الصلوات الخمس إذا تركها متعمد هل يكفر؟ وإن قال الجمهور أنه ما يكفر يكون فاسق عصي، إن لم يعتقد اسمه إباحة تركها، أما إذا أنكر وجوبها فبالإجماع يكفر، إذا استباح ترك الصلوات الخمس بالإجماع يكفر، لكن لا تركها كسلا لا جحودا، فهذا في خلاف. بعض الصحابة قالوا بكفره، وعليه إذا مذهب الإمام أحمد بن حنبل أن تارك الصلاة متعمد كافر والعياذ بالله تعالى. وجمهور الصحابة والتابعين من بعدهم أنه عاصي فاسق وليس بكافر إلا إن جحد وجوبه، فإن تركها جحودا فهو كافر باتفاق، أما إن تركها كسلا. قال وليس شيء من الواجبات الأخرى اختلف هل ترك كفر إلا الصلاة، أما من ترك الزكاة وترك الصوم ما حد يقول إنه كافر، إذا لم يجحد شيء من هذا ما حد يقول إنه كافر، إلا الصلاة في اختلاف هل هو كافر أو غير كافر. لما جاء في من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر جهارا، والعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. هذا جاء الخلاف. وأما بقية الواجبات فتركها فسق ولا يكون صاحب كفر إلا إن جحد الواجب المجمع عليه، إلا ترك الصلاة اختلف في تاركها كسلا. قال الظهر ويبدأون بها، لأنه قال بعد أن أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم وعرج به وفرضت الصلوات الخمس عادها، فأول صلاة بينت له وأقامها هي الظهر. فجاء إليه سيدنا جبريل في يوم صبيحة ليلة المعراج وبين له كيفية الصلاة وعدد ركعاتها، فابتدأ بالظهر، فهي تفعل في وقت الظهيرة، وكما يقال إذن أول صلاة ظهرت في الإسلام من الصلوات الخمس. الوقت إذا زالت الشمس عن كبد السماء، أي إذا ابتدأت طلوعها من المشرق حتى تتوسط السماء فتميل إلى المغرب، فبهذا الميل والزوال يدخل وقت الظهر إذا زالت الشمس. قال إذا زالت الشمس ويستمر وقتها إلى مصير ظل كل شيء مثله غير ظل الاستواء، يعني بحسب المناطق واختلافها أحيانا وقت الاستواء يكون هناك ظل، فهذا الظل لا يحسب عندما يتحول الظل إلى الجهة الأخرى فيصير ظل شيء مثله، والزيادة ما كان وقته. فلو فرضنا أن وقت الاستواء كان لهذا ظل مقدار أصبعين، فما يدخل وقت العصر حتى يصير ظله مثله وزيادة أصبعين، هذا معنى قوله غير ظل الاستواء. وهذا أيضا عند الجمهور، قال الإمام أبو حنيفة إنما يكون وقت العصر بعد أن يصير ظل شيء مثليه، أي مثله مرتين، فيتأخر وقت صلاة العصر عن بقية المذاهب وقت صلاة العصر. فوقتها من بعد وقت الظهر، أي من بعد أن يصير ظل شيء مثله عند الجمهور، أو يصير ظل شيء مثليه عند الحنفية، إلى مغيب الشمس، ويكره تأخيرها إلى الإصفرار. ثم أن هذه الأوقات تتقسم إلى وقت فضيلة، وهو أول، لقوله صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله الصلاة لأول وقتها. ووقت الفضيلة اختلف فيه، والكثير قالوا أنه يحصل بأن لا يشتغل بعد دخول وقت الفريضة إلا بالتهيؤ للفريضة، وبعضهم ضيق في ذلك بأن قال أن 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 يدخل إلى الصلاة قبل أن يمضي من حين دخول وقت الصلاة وقت يسع الطهارة والأذان والراتبة، فيأخره عن هذا الوقت فقد فات فضيلة أول الوقت. وقال بعض أهل العلم أن فضيلة أول الوقت في النصف الأول، فمن صلى في النصف الأول من الوقت فقد حاز فضيلة أول الوقت، وهذا أوسع ما قيل في إدراك ثواب فضيلة أول وقت في الصلاة، إذا أوقعها في النصف الأول من الوقت فقد أدرك فضيلة أول الوقت. أحب العمل الصلاة لأول وقتها. قال والمغرب، ثم بعد ذلك يأتي بالنسبة للظهر للذي يجوز له الجمع، يمتد وقتها إلى المغرب أيضا، وهو المسافر والمريض الذي يشق عليه أداء كل صلاة في وقتها، فيجوز له أن يؤخر الظهر إلى العصر. والمسافر عند الجمهور كذلك، قال الحنفية لا، إنما يكون الجمع لأجل النسك في عرفة ومزدلفة، فيجمع بين الظهر والعصر في عرفة، ويجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة، ثم لا جمع عندهم بعد ذلك. وكذلك يأتي وقت الوجوب يدخل فيها وقد بقي من الوقت ما يسعها، وهي وقت حرمة أن يؤخرها حتى يبقى ما لا يسعها من الوقت. ووقت الضرورة هذا الذي يشير إليه في آخر الفصل هذا في باب طرو المانع وزوال المانع، مسألة طرو المانع وزوال المانع بيأتي معنا آخر الفصل. يقول والمغرب وقتها من بعد مغيب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، أيضا مختلف فيه، فهذا هو المذهب القديم للشافعي، وهو الذي اعتمده أئمة الشافعية، أن يستمر وقت المغرب بعد غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق الأحمر. مغيب الشفق الأحمر في غالب البلدان العربية من بعد المغرب ما بين 40 دقيقة إلى 30، وغايته إلى 10 دقائق فوق الساعة 70 دقيقة. وأما تأخيره إلى الساعة والنصف فهذا في غالب البلدان العربية عندنا ما يتأخر الشفق إلى هذا الوقت أبدا، يغيب الشفق الأحمر قبل ساعة ونصف من المغرب يقين، بل بعد 40 دقيقة في كثير من الأراضي يغيب غالب. فإذا غاب الشفق الأحمر دخل وقت العشاء، وقيل أن وقت المغرب ضيق إذا عدى من وقت، إذا مضى بعد الغروب وقت يسع الطهارة والسترة والأذان وصلاة 5 ركعات خرج وقت المغرب، يبقى وقت لا من المغرب ولا من العشاء إلى أن يغيب الشفق. والذي على الجمهور أن الوقت يمتد من بعد غروب الشمس إلى أن يغيب الشفق الأحمر، أنه عند قبل الطلوع الشمس وبعد غروبها تكون في الجو أشفاق 3، أبيض وأصفر وأحمر. فعندما يبدأ الضوء الأبيض قبل طلوع الشمس هذا هو الفجر، يجي بعده الأصفر وبعده الأحمر تطلع الشمس بعد ذلك، بعدما تغيب تحول أيضا أشفاق أبيض وأصفر وأحمر. فإذا غاب الشفق الأحمر وهو الذي يلي الشمس مباشرة خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء. وقيل حتى يغيب من بعده الأصفر والأبيض، وكما أنه يختار تأخيرها إلى ثلث الليل، ولكن وقتها من بعد مغيب الشفق الأحمر وقت العشاء وإلى طلوع الفجر الصادق، يكره تأخيرها إلى طلوع الفجر الكاذب وهو الذي يسبق طلوع الفجر، والصبح ووقتها من بعد وقت العشاء إلى طلوع الشمس. بعد وقت يعني من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس. وهذا أيضا تحديد الوقت فيه يكون نسبي ويختلف باختلاف البلدان، وإنما أكثر أيضا البلدان العربية ما بين 10 دقائق إلى 1:15 يكون تطلع الشمس من بعد طلوع وقت الفجر. قال فتجيب هذه الفروض في أوقاتها لقول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا موجودة على كل مسلم بالغ. وأما الصبي يجب على الولي كما يأتي في الفصل بعد ذلك أن يمر بها لسبع. قال عاقل فلا وجوب على المجنون طاهر فلا صلاة على الحيض والنفس. قال فيحرم تقديمها على وقتها وتأخرها عن وقتها بغير عذر. وإن طرأ مانع هذه المسألة تروى المانع وزواله. طرأ مانع يمنع صحة الصلاة، أيش المانع؟ مثل حيض أو جنون، أي شيء يمنع صحة الصلاة. طرأ مانع كحيض بعد ما مضى من وقتها ما يسعها وطهرها لنحو سلس، لأنه ما يجوز للتطهر إلا بعد الوقت، لكن غير السلس الذي يستمر منه خروج الحدث غيره يكفي فقط ما يسعها فقط، وإن كان لا يسع طهرها. بمعنى إذا طرى عليه إما جنون مثلا أو حيض على المرأة بعد الظهر، بعد الظهر فالآن تمتنع عن الصلاة، لكن أول ما تطهر فيجب عليها أن تقضي الظهر لأنها قد مضى من وقتها ما يسعها ولم تصلي. ثم كذلك إذا أفاق المجنون فيقضي تلك الصلاة التي قد مضى من وقتها ما يسعها قبل. أيوة هذا اسمه طرو المانع، مثل زوال المانع، أي طهرت في أثناء وقت الصلاة وجب عليها أن تصليها، أو أفاق من جنونه في أثناء وقت الصلاة يجب عليه أن يصليها ولو لم يبقى من هذا الوقت إلا لحظة يجب عليه أن يصليها، بل إن كانت عصرا فيصلي معها الظهر مع ممكن بين الظهر والعصر، أو في وقت العشاء زال المانع فيجب عليه أن يصليها ويصلي معها العشاء أيضا المغرب أيضا لأنه يمكن الجمع بينهما. فهذه المسألة التي تقع كثيرا خصوصا للنساء فيجب أن يتفقهن في حكمها. قال فإن ترى مانع كحيض بعد ما مضى من وقت ما يسعى وطهر لأنه سلزمه قضاؤها إذا زال المانع، أو زال المانع وقد بقي من الوقت قدرة كبيرة حتى لحظة لزمته، أيضا لزمته مع ما قبلها إن جمعت، يعني إن كان الطهر حصل في وقت العصر فتصلي العصر مع الظهر، وإن كان الطهر حصل في وقت العشاء فتصلي العشاء والمغرب. بقي واحد
بسم الله الرحمن الرحيم. فصل. يجب على ولي الصبي والصبية المميزين أن يأمرهما بالصلاة ويعلمهما أحكامها بعد 7 سنين ويضربهما على تركها بعد 10 سنين كصوم من أطاقاه. ويجب عليه أيضا تعليمهما ما يجب عليهما وما يحرم. ويجب على ولاة الأمر قتل تارك الصلاة كسلا إن لم يتب وحكمه مسلم. ويجب على كل مسلم أمر أهله بها وقهرهم وتعليمهم أركانها وشروطها ومبطلاتها وكل من قدر عليه من غيرهم.
هكذا مثل واجب أولياء الأمور من أحوى أبنائهم وبناتهم. قال صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 واضربوهم على تركها وهم أبناء 10. فيقول على ولي الصبي والصبية المميزين أن يأمرهما وليهما أب وأم أو غيرهما من له ولاية عليهما إذا فقد الأب والأم ويعلمهما أحكامها، فيكون الأمر من 7 يقول بعد 7 سنين قيل من أولها وقيل بعد تمام 7. وجوب الأمر ما قبل ذلك ما يلزمه ما يجب عليه أن يأمر ولكن يرغب ينبغي يعني يرغب ويشجع على إقامة الصلاة، فإذا بلغ السابعة أمره، وهكذا إلى العاشر من السنين. فإذا كان يأخر الفريضة عن وقتها بعد العشر فينبغي أن يؤدبه على ذلك بالضرب، والضرب الذي جاء للتأديب كله مقيد بأن يكون غير مبرح. معنى غير مبرح أي لا يكسر عظما ولا يسيل دما، ولا يجوز أن يكون في الوجه، يحرم الضرب في الوجه. واختلف في العدد، فقال بعض العلم لا يجوز أن يزيد على 20 ضربة لأنها حد الخمر بالنسبة للرقيق، وقال آخرون لا يزيد على 10 ضربات لما جاء في الحديث، وقال آخرون 3 ضربات لا يجوز أن يزيد على 3 ضربات. وكونها في غير الوجه وكونها غير مبرحة ليتعود، قال كصوم أطاق، قال إذا كان بنيته قوية ويستطيع الصوم يأمر بالصوم في رمضان يعني. سبع كذلك يزجر عن تركه إذا أطاقه وسهل عليه في العاشرة. قاس جماعة من الفقهاء الصوم على الصلاة لكن بشرط الإطاقة، وفرق بعضهم بينهم، قال ويجب عليه أيضا تعليمهما كل ما يجب عليهما، وتعليمهما ما يحرم عليهما لأنهما أمانة. قال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه ونصرانه ويمجسانه. ينبغي أن نقترن هذا التعليم بالتعظيم وبالمحبة وبالإجلال وبمراعاة صبغ النفس بصبغة الإجلال والإكبار لأمر الله والمحبة والرغبة فيما عند الله تعالى. قال ويجب على ولاة الأمر دون من سواهم، ولاة الأمر يعني من الحكام، قتل تارك الصلاة كسلا إن لم يتوب، حكم مسلم إذا لم يتركها جحودا ليس كالمرتد، إن تركها جحودا فقد تقدم حكم المرتد فحكمه حكمه، وأما إن تركها كسلا الحكم مسلم يجب على كل مسلم، يعني يجب أن يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين التارك كسلا لها، على قول الجمهور أنه ليس بكافر. قال ويجب على كل مسلم أمر أهله بها لقول تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، وقارم وتعليمهم أركانها وشروطها ومبطلاتها، وكل من قدر عليه من غيرهم لقوله يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. رزقنا الله إقام الصلاة وأداءها على وجهها، وفر حظنا من سرها وبركاتها وخيرها ونورها، اللهم آمين. أثبتنا في ديوانها للصلاح والفلاح والنجاح والفوز والسعادة الكبرى في الدنيا والأخرى، وأقام بيننا حقائق الدين، وجعلنا في الهداة المهتدين والهادين بأمره إليه، والذلين بفضل عليه، ونقانا عن الشوائب، ورفعنا عليه المراتب، ونظمنا في سلك الأطايب من عباد الصالحين والحزب المفلحين، بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.